بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الحج من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم، مراجعة خفيفة حتى نربط هذا الدرس بدرس اليوم. متى فرض الحج؟ في أي سنة فرض الحج؟ تفضل. لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام قبل السنة الثامنة؟ تفضل. نعم، عدم فتح مكة. ما هو الصحابي أو من هو الصحابي الذي روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جابر بن عبد الله. لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة؟ نعم، حسنت. من هي التي ولدت في الميقات؟ من هي الصحابية؟ أسماء بنت عميس. ما حكم الاغتسال للإحرام؟ سنة. هل تقليم الأظافر سنة للإحرام مقصودة؟ تنبيذ. نعم، من دليل أو ما هو دليل من قال يستحب للإنسان أن يحرم عقب صلاة؟ ما هو دليلهم؟ تفضل. حسنت، الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة. من يعطينا بعض فوائد مصاحبة أهل العلم خاصة في الحج وفي العبادات؟ تفضل. ما الفوائد؟ نذكر بعض الفوائد. تفضل. الإعانة على الطاعة، عدم الوقوع في الأخطاء. أحسنت، حفظ الوقت وغيرها. نبدأ أيها الإخوة، وقد انتهى بنا الحديث عند قول جابر أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وهذه شرحنا، يعني بدأنا بها وذكرنا أن هذه التلبية حكمها سنة. عفوا أيها الإخوة، بالنسبة للأخوات نرجو عدم الاشتغال بالكلام، وبعض الأخوات تدخل فتسلم فتسلم على هذه وتسلم على هذه وتسلم على هذه، هذا خطأ. ينبغي عند حضورك لمجالس العلم والعلماء التأدب بالأخلاق ولزوم الصمت، هذا خطأ، فانتبهي بارك الله فيك، لا تحرمين العلم، وحتى لا تزعجي غيرك تسلم وتجلس، فلا تنشغل بفلانة وفلانة، هذا ما يليق. فنرجو الانتباه وأن تلزم الصمت حتى نهاية الدرس، حتى تطرح البركة في هذه الدروس ويعلم صدقك في مجيئك لهذه الدروس. نعم، وذكرنا معاني هذه الكلمة وأنها سنة، لبيك اللهم لبيك. وسبق لنا أيها الإخوة أنه يسن رفع الصوت بهذه التلبية، وسبق لنا أن المرأة ترفع بقدر ما تسمع رفيقتها، وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وذكرنا يعني قول آخر في درس أمس. نعم، وذكرنا أيضا أن الأفضل أن يلتزم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا بأس، والدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الصحابة يزيدون ولا ينكر عليهم. نعم، لا تشرع التلبية أيها الإخوة لغير المحرم، فلو أن إنسانا في رفحة غير محرم فبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك، ذهب بعض العلماء إلى أنه مستحب، قالوا هذا ذكر لا مانع منه، لكن نقول أن القول الراجح أنه مكروه، لأن التلبية شعار الحج وهي ذكر متعلق بالحج، فالصحيح أنه يكره التلبية للحلال يعني لغير الحاج. نعم، وفي اختلاف تلبية الصحابة، منهم من يكبر ومنهم من يهلل ومنهم من يلبي، دليل على بدعية التلبية الجماعية، والتلبية الجماعية بدعة، وإنما الإنسان يلبي كل لوحده. قال أنس: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا المكبر ومنا المهل. حج النبي عليه الصلاة والسلام معه أكثر من 100,000 واعتمر 4 عمر. لهذه الأدلة ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشرع الاشتراط. طبعا جابر ما ذكرها الاشتراط في حديث جابر، لكن العلماء رحمهم الله يستنبطون من حج الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام واعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة وما علم الناس وما علمه الناس. والاشتراط أن يقول الإنسان بعد أن يقول لبيك عمرة أو يعني إهلاله يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ذهب بعض العلماء إلى أنه غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الصحابة والذين حجوا معه أكثر من 100,000، وكم اعتمر مرة؟ قلنا 4 عمر، وهذا واضح دليل أليس كذلك؟ لا يعرفون الاشتراط. وذهب بعض العلماء إلى أنه سن الاشتراط، وأن الإنسان عند إحرام حينما يقول مثلا لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، قالوا لحديث ضباعة بنت الزبير أن قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. ما معنى شاكية؟ يعني مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ولذلك جمعا بين الأدلة ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يشرع الاشتراط إلا للخائف، أما إنسان غير خائف فإنه لا يشرع له الاشتراط. لأن الاشتراط ما فائدته أيها الإخوة؟ أن الإنسان إذا اشترط كان خائف فاشترط فإنه يفك إحرامه ويرجع إلى بلده من غير دم ولا عمرة ولا شيء. فالاشتراط يعني هذا فائدته. فلذلك كان القول الصحيح أنه لا يشرع الاشتراط إلا للخائف، يعني كإنسان في مرض شديد يخشى أنه لو استمر في الحج ألا يكمل، يخشى أن يأتي هذا المرض فيشترط، فإن جاءه المرض ماذا يفعل؟ يتحلل ويرجع. وهنا مباحث. إذا القول الراجح أنه لا يشرع الاشتراط. المبحث الأول قال حوادث السير كثيرة، هل يشرع الاشتراط؟ الصحيح أنه لا يشرع الاشتراط لحوادث السير، فإن الزحمة والحوادث موجودة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحوادث الموجودة الآن على كثرة العالم على كثرة الناس في الحج كثيرة ولا قليلة؟ قليلة. الحوادث مثلا اللي نسمعها الآن على كثرة الناس تعتبر قليلة، وأيضا الذي وقصته الناقة، الحوادث كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المبحث الثاني هل الحائض لها أن تشترط؟ يعني هذه امرأة تخشى أن يأتيها الحيض فلا تستطيع أن تكمل حجها، أو بالذات حينما تكون في الصيف عمرتها، العمرة معروف أن يوم يومين ربما سترجع الحملة سترجع الطيارة، ذهب بعض العلماء لها أن تشترط، فإذا جاءها الحيض قبل الطواف فتتحلل من عمرتها ولا شيء عليها. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس لها الاشتراط. لماذا؟ قالوا أولا أن هذا السبب ممن عقد سببه في عهد النبي ولم يفعله، فالنساء كانت تحج وكانت تعتمر مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أخبر النساء بذلك؟ كلا. ثانيا أن نساء الصحابة يعني حججنا واعتمرنهن نفساء ولم يعلمهن النبي عليه الصلاة والسلام الاشتراط. ثالثا أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ولا يمكن إلحاقه بالأمراض العارضة، وهذا الراجح والله أعلم. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة. ما معنى قول جابر لسنا نعرف العمرة؟ ليس مراده ما يعرف كيفية العمرة، لا، وإنما لا نعرف العمرة في أشهر الحج، لأن العمرة في أشهر الحج كانت عندهم من أفجر الفجور. فإذا قول جابر لسنا نعرف العمرة ليس المراد كيفية العمرة، فهم يعرفون كيفية العمرة، ولكن يقول خرجنا من المدينة قبل أن نصل للميقات ليس في بالنا إلا ماذا؟ إلا الحج، لأن العمرة في أشهر الحج كانت في الجاهلية من أفجر الفجور. وسوف تلاحظون في حجة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي حرص على إبطال هذه العادة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن واضح معنى قول جابر، وليس معنهم ما يعرفون العمرة، يعرفون العمرة لكن أراد ماذا؟ أنهم في أشهر الحج لا يعرفون الحج، ما يعتمرون. نعم. والعمرة أيها الإخوة هي زيارة البيت تعبدا لله على وجه مخصوص، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيتها واختلفوا في وجوبها، فذهب بعض العلماء إلى وجوبها وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، رواه ابن ماجة. وقد ضعف بعض العلماء كلمة والعمرة لأن الحديث أصله في البخاري وليس فيه كلمة العمرة. ثانيا استدلوا بحديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن فيه حينما علمه أركان الإسلام قال وأن تحج وأن تعتمر، وبعض العلماء حكم بشذوذ كلمة وأن تعتمر لأن الحديث في صحيح مسلم وليس فيه كلمة وأن تعتمر، الحديث مشهور أركان الإسلام والحج وليس فيه وأن تعتمر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حج عن أبيك واعتمر، وهذا ليس فيه دليل، لماذا؟ من يعرف؟ ترى واضح يا إخوان، حج عن أبيك واعتمر، نقول نحن ليس فيه دليل على الوجوب. أنا أريد وجه الشاهد، تفضل. لا لا ما له دخل التمتع. أه؟ لا لا الرجل تفضل ممكن لكن غيره. نقول القضية في الإنابة، حج عن أبيك واعتمر ما معنى؟ لا بأس أن تحج عن أبيك وأن تعتمر بماذا؟ في الإنابة، وليست في القضية في ماذا؟ في فرضية العمرة، فينتبه. هذه ثلاث أدلة استدل بها من قال بوجوب العمرة. وذهب بعض العلماء إلى أن العمرة ليست واجبة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعدم الدليل، ليس هناك دليل. وقد جاء حديث الحج والعمرة تطوع، طبعا الحديث ضعيف لو صح لكان يعني فاصلا في محل النزاع، فالحمد لله يعني الإنسان لا يترك العمرة، وأن القول بعدم الوجوب قول قوي، لكن ينبغي الإنسان يحرص على العمرة وأن يكثر منها، وخاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، وقال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفقر، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال رحمه الله قال جابر رضي الله عنه حتى إذا أتينا البيت معه، البيت يعني الكعبة. جابر لم يذكر أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا عند دخول البيت، فنستفيد أن دخول البيت كغيره من المساجد، تقول الدعاء الوارد عند دخول بقية المساجد، فلا يشرع دعاء خاص، فإن جابر ذكر صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام بتفصيل، فلم يرد أنه قال يعني بعض الأدعية التي قالها بعض الفقهاء، مثلا بعضهم قال يسن عند دخول الحرم أن تقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، أو اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. وهذا كما قلت أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بحديث صحيح، لا تثبت بحديث ضعيف. إذن دخول الحرم نقول كغيره من المساجد، تقدم رجلك اليمنى وتقول اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وقوله حتى أتينا البيت معه دليل على أن الإنسان إذا دخل الحرم فإنه يبدأ بالطواف إذا أراد الطواف، ولا يبدأ بركعتين تحية المسجد، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث تحية البيت الطواف فهو حديث ضعيف. إذن من دخل الحرم لصلاة أو لدرس أو لمحاضرة كبقية المساجد يصلي ركعتين، أما إذا دخل الحرم للطواف فإنه يبدأ بالطواف. قال استلم الركن، ما المراد بالركن؟ الحجر الأسود، وسمي ركنا لأنه في ركن الكعبة. إذن يسن للمحرم أيها الإخوة أن يبدأ بالحجر الأسود فيقصده. واستلام الحجر الأسود له أربع حالات نسمعها. أولا أن يستلمه ويقبله، وهذه أعلاها، أن يستلم الحجر ويقبل الحجر. قال عمر حينما قبل الحجر الأسود قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهو حجر، فنحن نقبل الحجر من أجل ماذا؟ تعظيما لله، ندور حول الكعبة، نطوف حول الكعبة تعظيما لله، نرمي الجمرات تعظيما لله، نقف في مزدلفة وعرفة تعظيما لله تبارك وتعالى وليس للحجر. إن لم يتمكن استلمه بيده وقبل يده، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر أنه فعله وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. كم حال هذه؟ حالتين. الحالة الثالثة أن يستلمه بشيء في يده، مثل ماذا؟ من يعرف؟ ها؟ عصا غيره. ذهب بعض العلماء يعني لو كان مثلا ما نقول رداء ما في بأس، بعض العلماء ذكر يعني تأخذ شماغك مثلا، طبعا الآن صعب زحام، ويستلم هذا الشماغ الحجر وتقبل هذا العصا. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة وهي الموجودة الآن، إن لم يستطع لا تقبيل ولا مس ولا أن يمسه بعصا يشير إليه، هذه الموجودة الآن نظرا للزحام. وكما قلنا أن استلام الحجر تعظيما لله تبارك وتعالى. هل هناك آخر يستلم؟ شيء آخر يستلم؟ الركن اليماني. يقول ابن عمر: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، وهذا بالإجماع. وعند استلام الركن اليماني لا يقول شيئا، لا تكبير ولا غيره. فإن لم يستطع كما هو الواقع الآن، لا يشير ولا شيء. فالآن الركن اليماني تستطيع أن تستلمه؟ ما تستطيع بسبب الزحام. ماذا تفعل؟ تمر منه ولا تشير ولا تفعل أي شيء حتى تصل إلى الحجر الأسود. نعم. وعند استلام الحجر الأسود يقول: الله أكبر. هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وهل يقول بسم الله؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن ابن عمر كما جاء عند الإمام أحمد أنه كان يستلم الحجر ويقول بسم الله الله أكبر. فإن أضاف بسم الله فلا بأس بذلك. نعم. واستلام الحجر أيها الإخوة فضله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استلام الركنين يحطان الذنوب، رواه الإمام أحمد. وكيفية الإشارة للحجر الأسود أيها الإخوة؟ يشير إليه بيده اليمنى، يشير إليه بيده اليمنى الله أكبر ويمشي. طيب، ومشروعية تقبيل الحجر تفضل. ها؟ لا، ما في تقبيل. تقبل اليد أو العصا متى؟ إذا العصا استلمت الركن. أما الآن لا، بالإشارة ما تقبل اليد. وهنا سؤال ما أدري هل مر عليكم أم لا، هل يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير النسك؟ يعني إنسان ذهب إلى الحرم يصلي، فهل نقول يسن؟ نرجو الانتباه يا أخوان، أرجو الانتباه. هل يسن أن يذهب الإنسان إلى الحجر ويقبله؟ جمهور العلماء على المنع، قالوا لا، وأن تقبيل الحجر الأسود خاص بماذا؟ بالنسك. وهذه فائدة. قال: فطاف فرمل ثلاثا ومشى أربعا. فطاف أي سبعا. يبدأ المحرم بالطواف مبتدئا من الحجر الأسود جاء إلى البيت عن يساره لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو اسم هذا الطواف؟ المتمتع طواف العمرة، والقارن والمفرد طواف القدوم. سيأتي الحديث عن هذه إن شاء الله. فهذا الطواف المعتمر يسمى طواف العمرة للمتمتع أو المعتمر لوحده، أما القارن والمفرد فهو طواف القدوم وهو سنة. وللمعلومية ترى أحكام الطواف واحدة، وإنما يتميز طواف القدوم بسنتين سيأتي التنبيه عليهما بعد قليل. نعم. قال: فطاف سبعا، يجب أن يكون الطواف سبعا. فلو ترك شيئا ولو يسيرا، لو ترك خطوة واحدة، ما حكم طوافه؟ ما يصح. يجزئ؟ ما يجزئ، لابد من سبعة أشواط كاملة. وأذكر كنا في الحج قبل سنوات، فكان معنا شخص يطوف، ففي الشوط السابع، في الشوط السابع كان زحام شديد، فمن الزحمة في الشوط السابع ما وصل نهاية الحجر فطلع. وكنا نقول نحن للناس: ما دام الإنسان في مكة يستطيع أن يعيد، يستطيع مثلا أن يدرك، يستطيع. فلما وصل الرفحة يعني يقول: أنا عجزت أنام. خير؟ قال: أنا يوم أطوف ما كملت الشوط السابع، زحم وزحام وضيق، فطلعت وطلعت ولا وصل إلى السابع. طبعا يلزم أن يرجع إلى أين؟ إلى مكة. يجب. فلذلك ينبغي الإنسان يهتم أيها الإخوة في عباداته، وأن يهتم في هذه الأمور. قوله فطاف سبعا، لو شك على الطاف ستا أو سبعا يجعلها ستا يبني على اليقين، لكن غلب على ظنه فإنه يعمل بغالب الظن. ويحرم أن يطوف عريان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يطوف بالبيت عريان. فماذا يقول في الطواف؟ لم يأتي ذكر خاص، يقرأ، يسبح، سائر الأدعية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى غير ذلك من الأدعية، وليس هناك دعاء خاص كما هو موجود في الكتيبات، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني. هذا خطأ، هذا بدعة. فالإنسان يدعو، وإنك تتعجب يا أخوان، واحد يقول ماذا أقول؟ يا أخي تكلم ما في قلبك، ادعو ما تريد، فأنت في بيت الله تبارك وتعالى، أنت في بيت الغني، أنت في بيت الكريم، أنت في بيت العزيز. تكلم على السليقة، تكلم على الفطرة، ما يحتاج كتيبات، ما يحتاج تقول ماذا أقول، قل ما في قلبك، قل ما في نفسك، ردد ما تريد، وأكثر من استغفار والتكبير. لابد أن يعلم الناس هكذا إذا ذهبوا، حتى لا يقول أنا ما معي كتيب، أنا ماذا أقول، أنا ما أعرف. ينبهون أن القضية قضية عبادة وخضوع لله عز وجل. لو الإنسان يدعو لوالده، لأمه، لنفسه، يدعو لنفسه بالثبات على دين الله عز وجل. نعم. والأفضل أن يكون على وضوء، كما سبق معنا في كتاب الطهارة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بدأ الطواف توضأ وطاف، لكن ليس بواجب كما قلنا في كتاب الطهارة، لكن الأحوط، الأحوط أن يطوف على وضوء، لأن مذهب جمهور العلماء أن الطواف من غير وضوء طواف باطل، فيحتاط الإنسان أيها الإخوة ويأخذ بقول الجمهور أحوط لدينا. أيها الإخوة، هذا الطواف طواف القدوم يتميز بسنتين عن طواف الإفاضة والوداع: الرمل والاطباع. الاطباع لم يذكره جابر، لكن ورد في حديث يسن الاطباع في طواف القدوم فقط. والاطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ما هو العاتق المكشوف؟ الأيمن، العاتق الأيمن. لحديث يعلى بن أمية قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه أبو داود. وهذا الحكم منه ما هو؟ أنه كما قال العلماء يعين على سرعة المشي، ولا يسن الاطباع في غير طواف القدوم. وانظروا إلى أخطاء الناس أيها الإخوة، من أين أن يحرم بالميقات؟ ماذا يفعل؟ يطبع، بل في عرفة، بل في مزدلفة، بل في ميناء، ترى الناس ماذا يفعلون بالطباع؟ قد أخرج عاتقه الأيمن، وهذا خطأ. بل هناك خطأ عظيم أيها الأخوة، ولذلك الفقهاء يقولون ماذا؟ يسن بعد طواف القدوم أن تسوي الرداء، أن تسوي الرداء. ما هو الخطأ؟ هل تعلمون أيها الأخوة أن بعض العلماء قال من صلى مكشوف العاتقين صلاته باطلة؟ نعم، وهو مذهب الحنابلة، لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو مكشوف أحد عاتقيه. نعم، ربما هو قول مرجوح، لكن قول كثير من العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. هذا خطأ عظيم. فهؤلاء بعد طواف القدوم يصلي المغرب أو يصلي العشاء أو يصلي لوحده وقد كشف عن عاتقه الأيمن، على قول بعض العلماء. حرام ولا حلال؟ حرام. النبي يقول: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه منه شيء. فينبه على هذا الخطأ، هو خاص بطواف القدوم. بعد طواف القدوم يسوي رداءه ويغطي جسمه، ولا يفعل الطباع مرة أخرى إلا في مرة أخرى في طواف القدوم. وهذا خطأ، وهذا من الجهل. والإنسان ينبغي أن يتعلم دين الله عز وجل. وأنتم شو الحجاج الآن؟ مطبع بعضهم من الميقات ولا لا؟ بعضهم من الميقات، وهذا خطأ. وفي الطواف أيها الإخوة يسن بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهنا مبحثين حتى نستمر. المبحث الأول: الحكمة من قول هذا الدعاء. ابن تيمية رحمه الله استنبط حكمة، ما هي؟ قال أن هذا الجانب من الكعبة هو آخر الشوط، والنبي عليه الصلاة والسلام غالبا يختم دعاءه بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الأمر الثاني، المبحث الثاني، زيادة المشهورة عند العوام: وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار لا أصل له. وتلاحظون أنه سجع ولا لا؟ سجع، هذا من تأليف أصحاب الكتيبات، هذا لا أصل له، لكن الناس المقلد، هذا عاقبة الجهل. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة الثانية في طواف القدوم، أنه الطائف في طواف القدوم يرمل. قال النووي رحمه الله: والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهو سنة في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى. والاطباع في جميع الأشواط في السبع، أما الرمل في الشوط الأول والثاني والثالث. احرصوا لما في اختبار بعد شوي مراجعة، احرصوا على المسائل هذه والفوائد. قال في المغني: وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأولى. والحكمة منه أيها الإخوة استمع لهذه الحكمة لتعلم أن إغاظة الكفار من أفضل العبادات وأجل الطاعات. عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة قال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. معروف يثرب مشهورة بماذا؟ بالحمى. ولذلك حمى من؟ أبو بكر. وحمى من؟ بلال. أول ما قدموا المدينة فقريش قالت: سيقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب حينما أرادوا العمرة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. ماذا قالت قريش كما ذكر أهل السياق؟ قالت: هؤلاء الذين تقولون وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء أقوى من كذا وأقوى من كذا وأقوى من كذا. فكانت الحكمة بماذا؟ الرمل، حتى يرى الكفار قوة المسلمين. فإن قال قائل: هذه الحكمة زالت ولا لا؟ فلماذا بقيت الآن؟ نقول: حتى يتذكر المسلمون نعمة الله عز وجل عليهم أن أعزهم بعد أن كانوا ضعفاء، وقواهم بعد أن قالوا كانوا أذلة. يتذكر هذه العبادة. ولذلك الرمل من الحجر إلى الحجر، لكن الآن بسبب الزحام تطبيقه ربما يكون فيه شيء من الصعوبة. وليس الرمل أيها الأخوة تحريك الكتفين كما يفعله بعضهم، هذا مو رمل. بعض الناس يحرك كتفين، هذا ما يسمى رمل. الرمل المسارعة مع تقريب الخطى، والرمل خاص بالرجال. قال جابر: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية قرأ: قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون. فيها مباحث. قول: حتى إذا فرغ من طوافه، نقول نحن ماذا يفعل؟ يسوي رداءه بعدما ينتهي من الطواف، يسوي رداءه ولا يكون عاتقه مفتوحا. يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام، حكمهما سنة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. ثانيا، يسن أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. من يذكر لي موضع آخر تسن فيه قراءة هاتين الصورتين؟ تفضل. ركعتي الفجر، وهناك مواضع تقرأ فيه قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طيب، هذه الصلاة خلف المقام الأفضل تكون خلف المقام، إلا في حالة واحدة: لو كان زحام وتنشغل ولن تستطيع أن تؤدي الصلاة يعني بخشوع. فأيهما أفضل، يصلي خلف المقام أو بعيد بخشوع؟ بعيد بخشوع، فيذهب بعيدا ويؤديها بخشوع. عندنا قاعدة يا أخوان، وهي أن الأمر المتعلق بذات العبادة أولى من الأمر المتعلق بماذا؟ بمكان العبادة. ويسن تخفيفهما. لماذا؟ لأن المكان زحام، وحتى تفتح الطريق لغيرك. وليس هناك دعاء قبل، وليس هناك دعاء للمقام، وليس هناك أي دعاء، لكن الناس تعودوا على شيء صار كأنه سنة. كما ترون يزاحمون الناس، انظروا إلى الجهل أيها الإخوة، يزاحمون الناس من أجل أن يجلس أن يدعو ويزاحم الناس، وهذه عاقبة الجهل. يقول ابن القيم: لو يعلم الناس ماذا خسروا بترك العلم، يعني يرى العجب العجاب. وأنت الآن حينما تتعلم تعرف عاقبة الجهل. ما من إنسان تعلم العلم إلا عرف عاقبة الجهل، لأن العلم كله نور، خاصة علم الكتاب والسنة. طيب، وقوله: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم. فيصلي الإنسان بعد الطواف وهو في طريقه ليصلي يقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لفوائد سأذكرها عند قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم، وهنا مسألة أيها الإخوة أريد منكم الجواب. هذا إنسان انتهى من الطواف وأراد أن يصلي ركعتي الطواف، وكان عليه صلاة فرض، فهل تجزئ صلاة الفرض عن الركعتين، أو سنة راتبة كسنة الفجر هل تجزئ عن ركعتي الطواف؟ فنقول: صل سنة الفجر تغنيك عن ركعتي الطواف أم لا؟ ما تقولون؟ نقول: القول الصحيح أنها ما تجزئ، لأن ركعتي الطواف صلاة مستقلة لوحدها. فنقول: صل الفرض ثم صل ركعتي الطواف، أو نقول: صل سنة الفجر ثم صل سنة أو ركعتي الطواف. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. الركن المراد به الحجر الأسود. وهذه من السنن المهجورة أنه بعد الركعتين يرجع إلى الحجر الأسود، لكن صعب تطبيقها في هذا الزمان، وإلا يذهب يستلمه من غير تقبيل، وإنما يستلمه إن استطاع، فإن لم يستطع لا يشير، يذهب مباشرة إلى الصفا. ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة هنا، قال إن هذه السنة خاصة لمن أراد أن يسعى، يعني لطواف بعده سعي. أما طواف الوداع إذا كان ما عنده سعي ما يفعل ذلك، ما يرجع للمقام. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قال إن قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقي عليه حتى رأى البيت. قبل ذلك أيها الأخوة، ذكر أو روى الإمام أحمد في مسنده في حديث جابر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. وهذه سنة أيها الأخوة، أنه بعد استلام الحجر الأسود بعد الركعتين أن يذهب إلى عين إلى زمزم ويتضلع منه. وما هو التضلع؟ أن تملأ أضلاعك من ماء زمزم، تشرب وتكثر من الشرب من ماء زمزم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم. كان سفيان بن عيينة الإمام كان عسر الحديث، علماء شربوا ماء زمزم لأهداف. سفيان بن عيينة كان محدث وكان عاسر الحديث، فجاءه تلميذ وقال له يا إمام ما صحة حديث ماء زمزم لما شرب له؟ قال حديث صحيح. قال فإني شربت ماء زمزم بنية أن تحدثني. قال اجلس، فجلس فحدثه 34 حديثا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب من ماء زمزم وكان يدعو أن يثبته الله على الصراط. والحافظ بن حجر رحمه الله الإمام شارح البخاري شربه بنية أن يصل إلى حفظ الذهبي في علم الرجال. ماذا يقول السيوطي؟ يقول حافظه وعفوا، يقول وصل إلى ذلك. وابن عباس ورد أنه كان يدعو بعده اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وبعضهم شربه ليثبت على الصراط، وبعضهم شربه ليثبت على الإسلام، وبعضهم شربه يعني حتى يوفقه الله عز وجل بعلم أو بحسن الختام أو غير ذلك. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دان من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، ومعنى سعى ركض، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. مباحثها الصفا، بعد أن ينتهي من الطواف والصلاة ركعتين يذهب إلى الصفا، فيستحب أن يقرأ في طريقه إلى الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله لثلاثة أسباب. ولذلك أنا أقول أيها الأخوة ينبغي لمن أراد أن يحج منكم أن يعرف هذه الأمور ليطبقها بحذافيرها، لا يكون حجه كحج العوام. نعم هي سنة، بعد ما تنتهي من الطواف تذهب إلى السعي، نعرف أنها سنة، لكن من أراد أن يذهب إلى الحج يريد أن يطبقها بحذافيرها. بعد ما تنتهي من ركعتين وأنت في طريقك تقرأ الآية في الطريق، فليست الآية دعاء للصفا، خطأ. بعض العلماء يقرأها متى؟ على المروة على الصفا، هذا خطأ. هي آية تقرأ في الطريق إلى أين؟ إلى الصفا. والحكمة أيها الأخوة لثلاثة أسباب. أولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا امتثالا لأمر الله امتثال، ثالثا ليشعر نفسه أنه إنما سعى لأنه من شعائر الله. وهكذا أيها الأخوة في جميع العبادات ينبغي على المسلم أن يستشعر أنه يفعل هذا الشيء طاعة لله. ما الفائدة؟ تشعر بلذة وحلاوة. الوضوء الآن، من منا يستشعر إذا جاء يتوضأ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، من المسلمين تستشعر ذلك أنه قام وتوضأ وغسل يده ووجهه ومسح رأسه، أنه الآية كأنها أمامه. من المسلمين ذهب إلى الصفا يقرأ هذه الآية ويستشعر اللهم إني أبدأ بالصفا استجابة لك طاعة لك، إن الصفا أبدأ بالصفا يا رب، كما قلنا في الدرس الماضي لبيك اللهم لبيك،
من الاستجابة أنني أحقق واستجيب وأطيع أوامر الله. أوامر الله أن نبدأ بالصفا، فهي فائدة عظيمة. فإذا هي لا تقال على المروة ولا تقال على الصفا، وإنما تقال في الطريق إلى الصفا استشعارا. وقوله قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني حين دنا من الصفا، فهل يقرأ الآية كلها أم فقط ما ذكره جابر؟ قولان للعلماء. القول الأول يقرأ جميع الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، يكمل الآية. القول الثاني يكتفى إن الصفا والمروة من شعائر الله. دليلكم قالوا جابر في مقام شرح صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر لم يذكر إلا وجه الشاهد، فنكتفي بذلك. وهذا القول أقرب، أنه يقتصر على إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقوله إن الصفا، نستفيد أن يبدأ بالصفا. لو بدأ شخص بالمروة ماذا نقول له؟ شوطك باطل ولا يعتد به استجابة، لأن الله عز وجل يقول نبدأ، وعند الإمام النسائي ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر. فيذهب إلى الصفا فيرفع يديه عند الصعود على الصفا، وصفة رفعهما كصفة رفعهما عند الدعاء. ونشرح لكم أيها الأخوة ما يفعل الصفا. أولا أيها الأخوة اعلموا أن الرقي على الصفا سنة ولا واجب؟ سنة. يعني لو معك عجوز ومعك نساء، أو معك نساء كبار أو معك رجال كبار ومشقة وزحام، ما يلزم أن تصعد على الصفا. فإن قال قائل ما هو حد الواجب؟ من يعرف حدود العربيات؟ حدود العربيات تعرفونها، هذا هو الواجب. فلو شخص جاء وشاف العربيات تلف ولف من عندها يكفي، حقق الواجب. الرقي سنة، فلماذا تلزم نفسك إذا هي زحام ولا تستطيع تدعو ولا تستطيع تذكر؟ لماذا تلزم نفسك في زحام ربما يكون معك مثل كبار أو ذاك، تلف من عند من؟ عند العربيات، هذا هو الواجب. فالرقي سنة. طيب، يرقى ويرفع يديه. بعض العوام يرفع يديه كصلاة الجنازة، هذا خطأ، وإنما يرفعهما كرفع الدعاء، فيقول ما قاله جابر لا إله إلا الله إلى آخره. كم مرة يقولها؟ ثلاث مرات. كم يدعو؟ مرتين. يقول الذكر لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك الذكر ذكره جابر، ثم يدعو، ثم يقول الذكر، ثم يمضي، لأنه قال بين ذلك، يدعو بين ذلك. وإذا كان الذكر ثلاث أين يكون الدعاء؟ بعد الأولى وبعد الثانية يدعو. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز عبده، أنجز وعده. ما هو وعد الله عز وجل؟ وعده لا تدخلن المسجد الحرام. وهزم ونصر عبده من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قد نصر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، نصر عبده. وفيه فضل العبودية أيها الإخوة، من يخرج لي وجه الشاهد في فضل العبودية؟ المقام، مقام، مقام يعني تشريف، ومع ذلك وصفه بماذا؟ بالعبودية. فكلما كان الإنسان أكثر عبودية لله عز وجل كان أعظم منزلة عند الله عز وجل. وأنجز وعده بإظهار هذا الدين. طيب، وهزم الأحزاب الذين تحزبوا لقتال من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حاد العلم الأخضر هرول حتى العلم الثاني، والهرولة خاصة بالرجال، مع أصل مشروعيتها من؟ امرأة ولا رجل؟ امرأة، عليه أم إسماعيل. حينما تركها إبراهيم قالت يا إبراهيم تتركنا في هذا البيت؟ ماذا قالت المرأة الصالحة؟ إن الله لا يضيع، يعني إذا كان الله أمرك فإن الله لن يضيعنا. وفعلا حتى جاء جبريل وبجناحه خرج زمزم إلى آخره. ولا تشترط الطهارة للسعي، ويذكر الله عز وجل ويدعو الله ويسبح ويهلل ويستغفر ويدعو، وإن دعا رب اغفر لي، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، فلا بأس بذلك. ثم إذا وصل المروة يفعل مثل ما فعل عند الصفا. في الشوط السابع هل يصعد المرأة أم لا؟ بدأ بالشوط السابع، بدأ ثم انتهى. عند الانتهاء هل يصعد على المروة؟ لا، لأنه انتهى. فإذا كان الحاج متمتعا فهنا يقصر من شعره، يقصر. وأما القارن والمفرد ما يتحلل، يبقى. متى يتحللون؟ يوم العيد. فالمتمتع يقصر. لماذا لم نقل يحلق؟ لماذا؟ حتى يبقى شعر. وإلا الأفضل الحلق، إلا في حالة واحدة التقصير أفضل، إذا كان الإنسان متحاجا متمتعا ليبقى شعر إلى الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. ولأن الحلق أبلغ وأعظم في تعظيم الله عز وجل، فالحلق أفضل إلا في هذه الحالة. أما المرأة فهي تقصر مقدار أنملة من شعرها، ولا بد أن يعم جميع الرأس فلا يجزي بعضه، لأن هذا هو الحلق. قال الله عز وجل: محلقين رؤوسكم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر من رأسه ثلاث شعرات هل يسمى قصر؟ كلا. والحلق أو التقصير من واجبات الحج كما سيأتينا إن شاء الله. حتى إذا كان آخر طوافي على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جشعم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم صابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين؟ قال: لا، بل لأبد الأبد. كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وكان قارن، فلما انتهى من الصفا والمروة قام خطب، قال: ماذا قال للصحابة؟ لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، يعني تحللت تحلل كامل. لماذا شق على الصحابة؟ قلنا لكم قبل قليل كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذه العادة فقال: اجعلوها عمرة. اجعلوها عمرة، ما معنى اجعلوها عمرة؟ يعني قصروا وتحللوا، وإذا جاء يوم ثمانية تتحللون لتكونوا متمتعين. شق ذلك على الصحابة. ماذا قال الرسول تطيبا لخاطرهم؟ لو أني استقبلت من أمري ما استدبر لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، يعني لحللت معكم. فكان على الصحابة وجوبا أن يتحللوا طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، اللي بعد الرسول استحبابا ليس واجب، لكن اللي كان بعهد الرسول لماذا واجب؟ لماذا؟ لأنه أمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول شيخ الإسلام، ولا يمكن الصحابة يرفضون أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أما ما بعد الرسول فنقول يستحب أن تتمتع. وسيأتي بأنواع الحج إن شاء الله أن القران والإفراد والتمتع كله جائز، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الإفراد منسوخ، لكن سيأتي إن شاء الله في بحثها في الدرس غدا إن شاء الله أن الإفراد جائز والقران والتمتع بإذن الله تعالى. وقدم علي من المدينة ببدن النبي عليه الصلاة والسلام فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قدم علي من اليمن كما قلنا لكم في الدرس الماضي، أن علي قدم من اليمن لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج، دخل على فاطمة فاستغرب أنها متهيئة لزوجها، كيف اكتحلت وتجملت ولبست ثيابا صبيغا وتطيبت؟ فأخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك، لأنها كانت ممن حل، ممن أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحل. سيأتي إن شاء الله. نعم، سؤال مهم وهو: هل يجوز تغيير النية؟ سيأتي بحثها إن شاء الله، بس نكمل الحديث. فعلي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: نعم أنا أمرتها بذلك. فقال النبي لعلي: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ومن كان معه هدي. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: بما أحللت؟ قال علي: أهللت بما أهل به رسولك. الله أكبر. ولذلك يجوز الإنسان يهل بما أهل به فلان، فلو أن شخصا عاميا معهم عالم أو طالب علم فقال: أنا لا أعرف، أنا أهل بما أهل به فلان العالم، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، بشرط أن يحدد نيته قبل الطواف، قبل الطواف. فحل الناس كلهم إلا النبي ومن كان معه هدي. ولماذا قال قصروا؟ حتى يبقى شعر إلى الحج. وانظروا أيها الأخوة إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم، كم أهدى؟ كم؟ 100. كم؟ 100 كما يقول. يقول كان مجموع أو جميع، يقول ففيما ذكرت إن أمرني، فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي 100. الله أكبر، كرم. ما رأيكم بمن يقول عندي سؤال؟ قلنا تفضل. ما هو النسك اللي ما في خسارة؟ ما رأيكم؟ اسمع السؤال الثاني. ما هو النسك الذي أقل دراهم؟ اسمع السؤال الثالث. ما هو النسك اللي ما فيه هدي؟ ما رأيكم بهذه الأسئلة؟ بدلا من أن يقول ما هو أفضل، أكمله على نساك هذا السؤال ولا؟ من الصحابة كانوا أي الأعمال أحب إلى الله؟ فسبحان من خلق وفرق بين الناس. المسلم يسأل يقول ما هي أفضل الأنساك، ما يقول ما هو النسك اللي أرخص دراهم أو النسك اللي ما في هدي. سبحان الله، أن تذهب لعبادة عظيمة. قال جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وأيام الحج أيها الإخوة كلها لها أسماء، سموها لي. اليوم الثامن يوم التروية، التاسع عرفة، العاشر النحر، الحادي عشر القر، الثاني عشر النفر الأول. هذه أسماء أيام الحج. لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، من؟ المتمتعين. أما القارن والمفرد فهم على إحرامهم وأحرموا من مكانهم. فلا يسن للإنسان يوم ثمانية أن يحرم من الحرم أو تحت الميزاب أو من مكان خاص، وإنما يحرم من مكانه، لأن الصحابة أحرموا من الأبطح. لماذا؟ لأنه مكان جلوسهم. فنقول يوم ثمانية تحرم من مكانك، من الشدة، من المكان، من خيمتك، من أي مكان أنت فيه تحرم. فماذا تقول؟ تقول لبيك حجة حج، لبيك حجا، وتفعل كما فعلت عند الميقات، تغتسل وتتطيب وتنظف وتذهب إلى منى. وأعمال الحج تبدأ متى؟ اليوم الثامن. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. السنة أيها الإخوة أن يخرج الحاج إلى منى اليوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا من غير جمع. ما رأيكم ممن لا يذهب إلى منى اليوم الثامن؟ نقول سنة، لكن حرم نفسه السنة. كثير من الناس يحرمون أنفسهم السنة. اليوم الثامن تقول لماذا لا تذهب إلى منى؟ ماذا يقول لك؟ سنة. سبحان الله، طيب سنة تترك، سنة أصلا تحرص عليها، أنت قدمت إلى الحج لتطبق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن تكون صلاة الظهر حتى الفجر أي في منى، وتكون قصرا من غير جمع، ويمكث في منى حتى تطلع الشمس. وبعض الناس يذهب إلى عرفة من يوم ثمانية، وهذا خلاف السنة لكنه جائز. طيب يا أخوان، إذا كان يوم ثمانية يوم الجمعة، بعض الناس ماذا يقول؟ أصلي الجمعة ثم أذهب، أصلي في الحرم ثم أذهب. ما رأيكم بهذا القول؟ أو نقول اذهب تفضل. لا لا، هو في الحرم، هو في مكة، ما متمتع يعني، ما حتى الآن ما أهل ولا أحرم، وكان يوم ثمانية يوم الجمعة، فقال أنا أصلي الجمعة في الحرم ثم أحرم ثم أذهب إلى منى. أو نقول اذهب ضحى اقتداء بالنبي، اقتداء بالنبي، أنت قدمت يا أخي من أجل تطبيق السنة، نقول احرم ضحى واذهب إلى منى. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نرجو الانتباه لهذه القطعة أيها الإخوة. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عرفة إذا طلعت الشمس من يوم عرفة، وهو يلبي ويكبر. ومن المعلوم أن عرفة حل ولا حرم؟ حل من الحلال. إن تيسر له النزول بنمرة كما جلس النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أفضل. ونمرة قرية قرب عرفة وليست من عرفة، وليست من عرفة، وهذا النزول نزول نسك، فإن استطاع الإنسان ينزل بها، لكن للزحام لا يستطيع. لكن هنا مشكلة أيها الإخوة. يقول في الحديث حتى أتى عرفة، ومن المعلوم أن النبي نزل بنمرة ونمرة ليست من عرفة، فما معنى قول الراوي حتى أتى عرفة؟ قال بعضهم يعني قرب من عرفة، وقال بعضهم لا، وإنما مراده لم يجلس في مزدلفة كما كانت قريش، لأن قريش تقول نحن لا نخرج من الحرم، نحن نجلس في مزدلفة يوم عرفة. لماذا؟ تقول نحن أهل الحرم لعصبيتها وجاهليتها، تقول نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم. فقول الراوي حتى أتعرف، ما مقصوده؟ أنه خالف قريش. أرجو الانتباه لهذه النقطة أيها الإخوة. فقوله حتى أتعرف كأن الراوي يقول خالف قريش، خالف ما عليه الناس، لأن قريش ما تخرج العرفة، عرفة من الحل، تقول نحن أهل الحرم نجلس يوم عرفة وين؟ في مزدلفة. حتى أتعرف فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. ما هي القبة؟ مثل ما نقول بيت شعب، خيمة صغيرة. نعم. فحتى إذا زاغت الشمس يعني ظهرا أمر بالقصواء فرحلت، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. والقطة مهمة فاسمحوا لنا بشرحها. حتى الآن النبي لم يدخل عرفة، النبي أين الآن؟ وين؟ في نمرة اللي في بعضها الآن المسجد، لأن الرسول والصحابة ما دخلوا عرفة بعد الزوال. قام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب خطبة عظيمة في هذا اليوم، فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم، تحريم الدم، قتل المسلم حرام ولا يجوز، وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك المال، وفي رواية الدم، وفي رواية العرض، كحرمة يومكم هذا. ما هو هذا اليوم؟ عرفة. كحرمة هذا اليوم، فهو يوم عظيم لأنه من أيام الحج. في شهركم هذا، يعني كحرمة هذا الشهر. ما هو هذا الشهر؟ شهر ذي الحجة، ومن المعلوم أنه شهر حرام لا يجوز سفك الدماء فيه. في بلدكم هذا، ماذا؟ مكة، مكة، ومن المعلوم أن مكة البلد. إذن دم المسلم حرام، وعرضه حرام، وماله حرام. فالأدلة على ذلك كثيرة. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أما الأموال ومال المسلم بغير حق من ربا أو سرقة أو غصب أو كذب أو غيرها فهي حرام. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وأما الأعراض فالأحاديث الكثيرة في تحريم الغيبة والنميمة والسب والشتم وغيرها. قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. الله أكبر، في هذا اليوم العظيم إبطال لجميع أمور الجاهلية، جميع الخرافات والعادات والتقاليد الجاهلية المخالفة لشريعة الإسلام موضوعة. ما معنى موضوعة؟ ما قصدنا بموضوع يعني إبطال، إبطالها لطم الخدود وشق الجيوب والميسر والخمر والتبرج وغيرها. ودماء الجاهلية موضوعة يعني ساقطة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أسقط دماء الجاهلية، الدماء اللي كانت في الجاهلية. يعني لا يأتي شخص الآن ويقول لي دم، أسقطه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما يأتينا شخص يقول أنا أيام الجاهلية لي دم، أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى القائد الحكيم الذي ينبغي أن يقتدى به، وإن أول دم أضعه من دمائنا. لماذا بدأ بنفسه حتى لا يقول الناس يأمرنا ولا يشوف نفسه؟ قال أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث. أول دم أضع من دمائنا يعني من دماء بني هاشم دم ابن ربيعة ابن الحارث. كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. هذا كان ولدا صغيرا رضيعا في بني سعد، بنو سعد قبيلة جهة الطائف. كانت هناك مقاتلة بين بني سعد وهذيل، فأصاب هذا الولد القرشي الهاشمي الصغير أصابه حجر فقتل. إذن الآن قريش تطالب بدمه من هذيل. النبي عليه الصلاة والسلام وضع هذا الدم، وضعه، قال الدم الذي لنا ماذا؟ وضعناه. حتى الناس يستجيبون لما يرون القائد يقول أنا أبدأ الآن. ولذلك روي عن عمر إذا أمر بأمر يذهب إلى أهله ماذا يقول لهم؟ ماذا يقول؟ يقول أنا أمرت الناس بأمر تفعلونه أنتم وضاعف العقوبة. وربا الجاهلية موضوع يعني ساقط وباطل. اسمع، طبعا ربا الزيادة، الزيادة. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. الله أكبر. أول من يبدأ بمن؟ بنفسه، بأهله، بأقربائه. الربا الزيادة. ولذلك ما قال الديون ساقطة. لماذا؟ لأن حقوق الناس، أنا أطلب شخص ما له علاقة، ما أسقطها النبي، لكن الربا الحرام أسقطه النبي عليه الصلاة والسلام. العباس أم النبي كان تاجرا، كان ثريا وعنده أموال، وكان يداين الناس، يعطي قروضا ويأخذ على هذه القروض فوائد. النبي وضع تلك الفوائد، طبعا خطأ اسمها فوائد، ما اسمها؟ ربا. لكن لغة العصر ماذا يسمونه؟ فوائد، يسمونها بغير اسمها. فوضعها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا القائد يبدأ بمن؟ بنفسه. فاتقوا الله في النساء. بعد أن عظم الدماء والأعراض والأموال ووضع أمور الجاهلية، أوصى بالنساء. سؤال، لماذا؟ من يعرف؟ واضح القضية قضية جاهلية قريبا، وفي مسلمين جدد، وكانت الجاهلية تهين المرأة، لا يورثونها، يقولون إنما الإرث لمن يغزو. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل عادات الجاهلية فقال فاتقوا الله في النساء، يعني أوصى الله عز وجل بالنساء، اتقوا الله فلا تظلموا المرأة. وأيضا فالمرأة ضعيفة ويقع عليها الظلم كثيرا ممن؟ من الرجال، كما نشاهد كما هو معلوم. قد قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم، قال فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أي هذه أمانة عندك أنت مؤتمن عليها، إياك أن تضيعها، أخذتها بأمان الله، هي أمان عندك. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن أوان عندكم، جمع عانية. ما هي العانية؟ من يعرف؟ الأسيرة. فهي كالأسيرة، فينبغي على الزوج أن يتقي الله فيه. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بدينه، ليس بزنا ولا بسفاح، استحللت فرجها بدين الله. فاتق الله عز وجل، فينبغي عليك أن تشكر هذه النعمة وأن تتقي الله تعالى. ولكم عليهن، الآن حقوق من؟ الأزواج. لكم أيها الرجال ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. ما المراد بالفراش؟ هل المراد الفراش الفراش المعلوم؟ لا، أعم، البيت هو من باب أولى، الفراش الفراش النوم، لكن المقصود هنا البيت. أي من حقوق الرجال أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل في بيت زوجها من لا يحبه، من لا من يكرهه، حتى لو كانت امرأة. أجيبه، نعم، حتى لو كان من محارمها. نعم، لا يجوز للمرأة أن تدخل في بيت زوجها رجل أو امرأة أو رجل من محارمها لا يرغب به. فإن فعلنا ذلك، أي أدخلنا في بيوتكم من تكرهونه، فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي لزوجها أن يضربها تأديبا على ما مضى بضرب غير مبرح. ما معنى غير مبرح؟ ليس بشديد ولا شاق ولا جارح لجسدها، بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديب. ولهن عليكم، نكتفي، نكمل شرح إن شاء الله الحديث وما يتعلق بها إن شاء الله غدا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد. أيها الأخوة، ستوزع عليكم أوراق الآن، مراجعة لمن يرغب، أوراق مراجعة، درس اليوم ودرس أمس. الأفضل تحلها الآن، لأنها أسئلة سهلة جدا، سهلة يسيرة، فمن أحب طبعا اختيارية، ولينتهي يحط الأوراق هنا حتى يرجعهم بكرة. وكذلك الأخوات، الأخت توزع الأوراق وتجعل الأوراق في المكان بعد ما تجمعها. مراجعة درس اليوم وأمس على وجه السرعة، ترى ما يستحق الإجابة، ما تستاهل أكثر من دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، طبعا اختياري.